الحمد لله رب العالمين. بعد أن قبلنا الوجه الثالث الذي يقول أن قول اللغوي يصح الاعتماد عليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم الذي هو حكم عقلي عملي من الآراء المحمودة، قلنا أن هذا متخصص في عمله، إما متخصص وعمله حسي كما يدعي البعض، أو متخصص وعمله حسي وحسي في بعض الأحيان، فإن هذا من الأمور التي تحتاج إلى تفرغ وتخصص، ومن الأمور العامة، والعقلاء يرجعون إلى المتخصص في الأمور العامة لأنهم جاهلين بهذه الأمور العامة، بخلاف الأمور الشخصية الجزئية كحياة زيد أو موته أو مرضه أو عدالته أو ملكه، فإن هذه لا طريقة إلى الحدس فيها فتنحصر في الحس. وهنا اختلف العلماء في قبول قول من يدعي شيئا جزئيا ويشهد بشيء جزئي إلا تعدد مع العدالة، أو يكفي خبر الثقة وشهادة الثقة. أما في الأمور العامة فإذا السيرة موجودة وتفصل بين الأمور العامة التي تحتاج إلى تفرغ فيرجع الجاهل إلى العالم، وأما في غير الأمور العامة هنا في الأمور الشخصية مثلا لا يرجع الجاهل إلى العالم بها إلا مع التعدد. أما كون شيء حسي لا يرجع إليه وحدي يرجع إليه، هذا خلاف الطبع العقلائي أن الحس لا يكون حجة والحج يكون حجة، وهذا شيء خلاف القاعدة. القاعدة أن الحس يضعف والحس يقوي، فكيف يكون الأمر الحسي غير مقبول من العالم والأمر الحسي مقبول؟ كيف يكون هذا؟ طيب، الآن انتهينا إلى حجية قول اللغوي فيما يدعيه من موارد الاستعمالات، كلامنا في هذا الشخص. الآن قد يقال بعد أن ثبت هذا أن هذا لا أثر له، لا أثر لهذه الحجية. تقول قول اللغوي حجة في إثبات موارد الاستعمال، نعم قبلنا من شيء، بس ما هي أثر هذه الحجية؟ أثرها شنو؟ هذه ما تفيد الفقيه، هاي الفقيه ما تفيده، تفيد غير الفقيه، الإنسان الذي ليس بفقيه. الذي يفيد الفقيه هو تمييز الظاهر من غير الظاهر، يعني تمييز الحقيقة عن المجاز، هذا هو الأمر الثاني الذي بعده لم نتكلم فيه، هذا يجب يفيد الفقيه. حقيقة يعني ظهور، مجاز يعني مو ظهور، هذا الذي يفيد الفقيه. انت قاعد تقول ان قول اللغوي حجة في اثبات موارد الاستعمال، وموارد الاستعمال اعم من كونها حقيقة او مجاز، اذا هذا اثبتت حجية قول اللغوي في اثبات موارد الاستعمال، وهذه الحجية لا أثر لها بالنسبة للفقيه، لأن الذي يفيد الفقيه هو تمييز الظاهر عن غير الظاهر حتى يترتب الأثر على حجية الظهور فيعمل به، أما إثبات موارد الاستعمال فلا يثبت الحقيقة، فلا يثبت الظهور، إذن لا يجب العمل به. أي دعوة قربت كل ما تكلمنا فيه من حجية قول اللغوي بالنسبة لإثبات موارد الاستعمار. نحن نقول هذا الكلام غير صحيح، هناك فوائد عملية في تعيين موارد الاستعمال عند العرب يترتب عليها الأثر في الاستنباط، يترتب عليها الأثر في الاستنباط، هذا مفيد للفقيه. إثبات موارد الاستعمال عند العرب إذا أثبتها اللغوي تفيد الفقيه في الاستنباط، تقول ما إلى أثر، لا إلى أثر، بلي هذه هذا قول لغوي. ما يستفيد منها الفقيه في الاستنباط، يستفيد منها في تمسك بقواعده الأصولية، يستفيد منها تلك القواعد الأصولية. القواعد الأصولية يستفيد منها إذا أثبت اللغوي موارد الاستعمار عند العرب. إحنا قلنا إذا أثبت، والإشكال ما هو إذا أثبت اللغوي موارد الاستعمار ما يفيد الفقيه؟ فسأقول لا يفيد الفقيه. لما يفيد الفقيه إذا هاي الحجية التي أثبتناها تفيد الفقيه. مثلا نقول إذا عين اللغوي موارد الاستعمار، لو قال هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى فقط، فقط هذا موارد الاستعمار، يقول أنا لاحظت العرب لم يستعملوا هذا اللفظ إلا في هذا المعنى المعين، هذا يستفيد منه الفقيه. يقول إذن هذا هو المعنى الحقيقي، إذن إذا عرف المعنى الحقيقي، إذا عرف المعنى الحقيقي يعني عرف المراد من النص الشرعي الذي فيه هذا اللفظ، إذا عرف المراد من النص الشرعي. فقد يقال واحد أنه أكو معنيين لهذا اللفظ، اللغوي ما اطلع على المعنى الثاني، هذا بعيد، لغوي شغله هذا، شغلة تتبع استعمالات العربي لهذه اللفظة في أي معنى، شلون أكو معنى ثاني ولم يطلع عليه اللغوي؟ هذا بعيد. ما ذكر بقية اللغويين، ما ذكروا قولا مخالفا لهذا، إما موافقين إما ساكتين، ماكو مخالفة، مو واحد يذكر لللفظ معنى، الثاني يذكر اثنين، الثالث يذكر ثلاثة، لا، إما كلهم ذكروا معنى واحدا لهذا اللفظ، أو اثنين ذكروا، ثلاثة ذكروا، بقية سكتوا، معارضة ماكو. هنا لما اللغوي يقول ماكو لهذا اللفظ إلا هذا المعنى، إذن دليل هذا عند الفقيه على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، وأن يكون هو المراد من النص الشرعي الذي جاءت به هذه اللفظة، لأنه من البعيد جدا أن يكون لهذا اللفظ معنيان وموردان للاستعمال ويخفى أحدهما على اللغوي. إذن هذا يفيد الفقيه في معرفة الحقيقة ومعرفة الظهور، أي أولا. ثاني اللفظ إذا لم يحتمل فيه تعدد المعنى، صار احتمال لتعدد المعنى، فله معنى واحد، ثم شككنا في سعة هذا المعنى وضيقه، أن هذا المعنى لهذا اللفظ المنحصر واسع أو ضيق. مثلا لفظة الصعيد موضوعة لوجه الأرض، ماكو معنى آخر للفظة الصعيد، ولكن هل المراد مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب؟ شك في السعة والضيق، وجه الأرض. لكن شككنا في سعة هذا المعنى الواحد المنحصر، هل هو ضيق يعني خصوص التراب أو واسع؟ فاللفظة ذكر اللغويون أنها مستعملة في معنى واحد محدد، إذن هو المعنى الحقيقي، هاي كما استخدناها من النقطة السابقة، إذن هذا المعنى الحقيقي. لكن المعنى الحقيقي الآن شككنا في هذا المعنى الحقيقي، هل هو واسع أو ضيق؟ حينئذ نأخذ بقول اللغوي الناقل للمعنى المستعمل فيه، نأخذ بقوله. خب إذا أخذنا بقوله شي يصير، يثبت إطلاق آية فتيمموا صعيدا طيبا، ثبت الإطلاق، والإطلاق مسألة أصولية، ثبت الإطلاق، إذن حيث الفائدة من موارد الاستعمال. الفائدة الأولى أثبتنا أنه إذا قال اللفظ منحصر في هذا المعنى إذن هو المعنى الحقيقي إذن هو الظاهر. ثانية إذا ثبت أنه هو معنى حقيقي هو الظاهر إذا شككنا في سعته وضيقه. إذا شككنا في السعة والضيق نأخذ بقوله لكن في إثبات الإطلاق التي هي مسألة أصولية يثبت الإطلاق مطلق وجه الأرض إطلاق أكون في الآية حينفذ فائدة. ثالثا إذا ثبت بتعيين اللغوي موارد استعمال عديدة ثلاثة مثلا إذا ثبت أن اللفظ مجمل إذا جاء في نص شرعي من دون قرينة على أحدها اللفظ له ثلاث معانا وجاء في النص الشرعي ما في قرينة على واحد منها إذا ثبت الإجمال لأن اللفظ متردد بين أكثر من معنى. ولكن بل هو قول اللغوي ينفعنا في دليل الحقيقة أولا ينفعنا في التمسك بالإطلاق ثانيا. الآن هاي الثالثة شوفوا قول اللغوي نفعنا في تعيين الظهور أولا نفعنا في التمسك بالإطلاق فتيمموا قعيدا طيبا إذا شككنا في السعة والضيق كلام اللغة إذا حج إذا يستفيد منها الفقيه. الإشكال كان شنو؟ الإشكال كان اتأثبتت حجية كلام اللغوي ما يفيد الفقيه لأن موارد الاستعمال حجة ما يثبت الحقيقة. يعني نقول لا يثبت الحقيقة شنو ما يثبت الحقيقة إذا قال ما إلا إلا معنى واحد يعني مجازي فيشي يعني حقيقة إيه نعم أبو خلاف لكن أقول من يقول الإطلاق موجود يقدر يتمسك بقول لغوي اللي يقول الإطلاق ما موجود يقول قول اللغوي مو حجة خبر الشغل قول اللغوي مو حجة بعد ما يقدر يتمسك بالإطلاق ما يدري أن المعنى واسع ما يدري قول اللغوي مو حجة فعليه التمسك بالإطلاق. ثالثا إذا أقال أن اللفظ له ثلاث معاني وجاء النص بهذه اللفظة ولم نعلم أي معنى يريد صار إجمال. طيب صار إجمال. لكن لو ثبت أن موارد الاستعمال ثلاثة وشخصها لنا اللغوي وقد حصلنا على قرينة في نصنا الشرعي دلت على أن المعنى الأول والثاني غير مقصودين أكو قرينة في النص الشرعي غير مقصودين من هذا النص حينئذ يتعين حمل هذا اللفظ المجمل على المعنى الثالث. هو اللفظ مجمل لكن نصنا الشرعي يقول لا يراد منه المعنى الأول والثاني إذن يتعين المعنى الثالث. هذا فتح منين حصلنا هذا؟ حصلنا من قول اللغوي انه له ثلاث معاني. لو قال مو حجة المعنى الاول لا يراد من هذا المعنى الثاني لا يراد من هذا المعنى الثالث احتمال اكو رابع احتمال اكو خامس يعني قول اللغوي مو حجة. اما قول اللغوي بس ذني ثلاثة وهو حجة اذا النص اذا بي قرينة ان الاول مو مراد الثاني مو مراد يتعين الثالث بعد خرج على الاجماع. هذا سببنا من قول اللغوي. وإلا إذا قول محجة من يقول معاني ثلاثة قد يكون ستة سبعة ثمانية فإذا الأول ما مراد الثاني ما مراد إذا يبقى مجمل. فنفينا الإجمال ببركة تمسكنا بحجية قول اللغوي. بعدنا مو يم علامة عقلية احنا ما تكلمنا عن علامة عقلية عن قول اللغوي. ليش؟ التبادل يفيدنا في تعيين الظهور مو قول اللغوي هم يفيدنا فيما اذا لم نعلم ان المعنى ما هو هم يفيدنا صار طريقا لمعرفه الظهور صار قول الشكوبي صار طريقا الظهور يتبين ويتعين بالتبادل بصحه الحمل بعدم صحه السر مثلا ويتبين الظهور بهذا الطريق شكوي هاي هم أدلة أوجدنا طريقا لإثبات الظهور. خب خب ايه يعني مراد المتكلم شنو؟ ناخذ من قسم منا من القول اللغوي، قسم منا من القواعد الاصوليه، نفهم مراد المتكلم. فمراد المتكلم هو قلبه ما ندري به، احنا نطلعه
مو الحقيقه.
اقول اذا قال هذا المعنى مختص بهذا اللفظ، مختص بالمعنى، اذا هو حقيقي. ثم نجي هذا المعنى الحقيقي، اذا هو الظاهر، اذا حجه. هذا الآية الأولية. الثانية هذا معنى حقيقي، شككنا في السعة والضيق. إذا قول حجة نتمسك بإطلاق فتيمموا صعيد الحج. فائدة مهمة. ثالثا إذا قال تجمعان فقط، نصنا يقول هذا المعنى الأول ثاني مو مراد، إذا يتعين التالي. هذه بركة قول الحجة اللغوي وصلنا إليها، وإلا إذا قول مو حجة ما نوصل إليها. طيب الرابع، قد يثبت كون المعنى حقيقي في معنيين، ان هذا اللفظ الى هذا المعنى حقيقي والى هذا المعنى حقيقي، انه اللفظ الى معنيين حقيقيين مو اللفظ الى معنى حقيقي واحد. وهو مثلا استعمال لفظة المولى في السيد، واستعمال لفظة المولى في ابن العم. ابن العم هم يقولوا له مولى. زين، اي علاقة بين السيد وبين ابن العم؟ اي علاقة؟ لم توجد علاقة بين المعنى الاول والثاني. فاذا اذا ماكو علاقة، هذا اللغوي قال تستعمل لفظة المولى في السيد، ثم قال تستعمل لفظة المولى في ابن العم، بس هكذا قال. احنا نجي نقول اي علاقة بين السيد وابن العم؟ ماكو علاقة، ماكو علاقة. اذا هاي اللفظة حقيقة في معنيين، لان ماكو علاقة مصححة بالمجاز بين السيد وبين ابن العم.
يكون هذا حقيقة وهذا نجاز.
ها
قرينة
احسن، احسن. نعم، اكو يوجد هناك كلامات في المجال، هل المجال يتوقف على القرينة؟ هذا كلام. اكو كم لا بار، المجال لا يتوقف على القرينة، المجال يصح ولو من دون قرينة. القرينة تفهمنا المجازية، لا ان المجازية متوقفة على القرينة. مناسبة علاقة الآن قاعد نتكلم على المبنى الأول، من يقول بأن المجازية تحتاج إلى قرينة وهو المبنى المعروف المشهور الواضح، فإذا قال هذه الكلمة تستعمل في هذا المعنى اللغوي، هذه الكلمة نبي تستعمل في هذا المعنى، علاقة بينهما ماكو، قرينة بينهما ماكو، فقدان العلاقة المصححة للمجاز بينهما ماكو قرينة، حينئذ يكون إرادة إحداهما من النص الشرعي بحاجة إلى قرينة تدل عليه، وإلا كان من المجمل. أثبتنا أن لفظ له معنيين حقيقيين، لأن علاقة بينهما ماكو، قرينة ماكو، مثلا علاقة ماكو. إذن لابد من أن يكون النص مريدا لأحدهما من قرينة، ماكو قرينة صار مجمل. هذا فائدة من فوائدي قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمار. إيه يبقى مجمل. أقول يحكم بالإجمال، يعني بديه لا يتمكن من أن يعمل على أخ أحدهما ويقول هذا هو المراد من النص. يتوقف الفقير، يتوقف، نعم توقف خمسة عليه، ما نقدر نقول الفقير كل شيء ابتديه وروح بالزلق وأوقع في بعض الأحيان. توقف أنا استفاد التوقف.
ما كان هذه الكلمات اللغوية، شو يكون النتيجة؟ ما كان هذا في فائده.
ايه شو مره يقول الفقيه كل شيء ما افتهم، مره يقول لا افتهم شيء وما افتهم. إذا قول له مو حجة كل شيء غيبتي، إذا حجة يقول لا أظن معنى له، لفظ له معنيان حقيقيان لا بد من استعمال أحدهما مع كونه مرادا من قرينة، ما هو قرينة أنا أتوقف، هذا كل أفتهم أنا. مرة قول له مو حجة كل شيء غيبتي، كل شيء غيبتي. طيب هنا فرق ملاحظة، ثبت عندنا قول أن اللغوي أن قول اللغوي في إثبات ما تستعمل الحجة وفي فائدة يستفيد منها الفقيه في الاستنباط، فائدة تقول ما في فائدة، أنت تقول الفقيه يروح يدور على الحقيقة والمجاز يعني على الظهور وغير الظهور، فهذا قاعد يثبت الظهور، هذا قاعد يثبت الظهور، إذا قال المعنى واحد منحصر صار حقيقة صار ظهور. يتمسك من الطاق يقدر من قول اللغوي وهاي الفوائد، يرفع الإجمال من قول اللغوي عجيب وهاي زينة مهمة، أو يثبت الإجمال بقول اللغوي، مرة يرفع الإجمال مرة يثبت الإجمال. طيب الآن فد ملاحظة ثانية، احنا قلنا يجوز الرجوع إلى القول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال ونصر عليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لكن هذا يختص بمن لا يتيسر له الاجتهاد في اللغة التي هي موضوع خبرة اللغوي. من الذي لا يتيسر له الاجتهاد في اللغة؟ أولا العامي ما عنده خبرة اللغة. الفقيه اثنين، واحد من الفقهاء لا يتيسر له الخبرة في اللغة، لا يتيسر له الاجتهاد في تشخيص الظهور، هذا هم قول اللغوي حجة بالنسبة له. أكو بعض الفقهاء يتيسر لهم ماذا يتيسر؟ الخبرة في اللغة، يتيسر له الاجتهاد في اللغة. بعض الفقهاء 10-20 فقهاء عندنا 500-450 لا يتيسر لهم الاجتهاد باللغة، فهم جاهلين باللغة، يمكن يعتمدوا على هذا تشخيص موضوع، شخص موضوع. بعض الفقهاء لا يتيسر له الاجتهاد في تشخيص الظهور الذي هو المهم في المقام لتيسر مقدمات الاستنباط، ولو بعد ان يرجع الى اهل اللغة، شوف هذا يقول هذا استعمل في هذا المعنى، هذا استعمل في هذا المعنى، هذا استعمل في هذا المعنى، فرجع اليهم بحيث يقول هم كل ما عندهم هذا هو صني الان انا اشهد مثل ما هم شاهدوا انا اشهد، كل ما عندهم هذه تتبع موارد الاستعمال فوق تتبع هاي وصلت الي، إذا أنا أشهد مثل ما هم اشتهدوا، قد أصل إلى نفس النتيجة، قد أصل إلى نتيجة مخالفة. الفقيه اللي يقول يا هذا اللغوي مجتهد في اللغة لأنه اطلع على فلان شيء فلان شيء فلان شيء، فأنا اطلعت عليه وأنا مجتهد في اللغة، أنا مجتهد في اللغة، لكن نقول نحن حتى هذا من اعتبر مجتهد في اللغة؟ هذا الفقيه الذي رجع إلى اللغويين فأخذ ما عندهم، يقول أعرف لك مثلهم، يقول لا أكو فرق. ذول اللغويين انتبه، إذا استنبط اللغوي من الاستعمالات الكثيرة الجزئية الجامع، الفقيه الآن شلون يستنبط الجامع؟ ما هي الاستعمالات الجزئية الكثيرة؟ فالأربعمائة استعمال أكو عند العرب، جمعها اللغوي استنبط منها الجامع، قلنا يا هاي استعملت الجامع. الآن الفقيه يريد يوصل إلى تلك الأربعمائة استعمال الجزئية، شلون يتوصل؟ ما هي؟ ما ناقلها؟ نقل لنا اللغوي استعمال لفظ الجامع، اما مصدر هذا الاستنباط ما نقله، ضاع على الفقيه. اذا الفقيه لا يقدر يصير مثل اللغوي متخصص حتى اذا اطلع على ما قاله اللغويون، لان اللغويين يقولون اشياء مستنبطة من جزئيات لم يذكروها، وهذا لا يطلع عليه الفقيه. اذا الفقيه محتاج الى قول اللغوي، لا يقدر يصير مجتهد في اللغة حتى مع اطلاعهم على ما قاله اهل اللغة، لان اهل اللغة اكو اشياء تركوها وهي الاستعمال في الجزئيات الكثيرة الذي وجدوا بينها جامع فاستنبط الجامع وعطانا الجامع. وين هالجزئيات؟ لعل اللغوي استنبط جامعا خطأ. وين هالجزئيات؟ ما هي جزئيات؟ شلون الفقيه يصير مجتهد حينئذ في اللغة؟ فالظاهر والله العالم أن الفقيه يحتاج إلى قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال حتى يلتفت لنا في تشخيص الظهور، في التمسك بالإطلاق، في رفع الإجمال، في إثبات الإجمال. هاي فوائد مهمة. طيب هذا إلى هنا. يأتي المقام الثاني وهو قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي والمجازي. في تعيين الحقيقي والمجازي ذكر البعض أن أهل اللغة لم يتصدوا لتحقيق المعنى الحقيقي من المجازي في كتبهم اللغوية، فنراهم يذكرون موارد الاستعمال ولا يفرقون بين الاستعمالات الحقيقية والمجازية، والحق معهم مع أهل اللغة. ليش؟ لأن اللغوي لا وسيلة له إلا الاستماع إلى موارد الاستعمال وتجميع موارد الاستعمال، وهذا كما يقال أعم من الحقيقة والمجاز، وبعيدا عن تمييز المعنى الحقيقي عن المجازي. إذن اللغوي مهمته متمركزة في الشق الأول، والشق الثاني كنا نحسه من كتب الأصول، هكذا قال. ولكن الحق أن اللغوي قد يجتهد في استخراج المعنى الحقيقي. شلون يجتهد في استخراج المعنى الحقيقي؟ مثلا يلحظ اللغوي تاريخ استعمال الكلمة، كلمة أسد في الحيوان المفترس والرجل الشجاع. يشوف أسد استعملت في الحيوان المفترس، استعملت في الرجل الشجاع. يتتبع تاريخ استعمال هذه الكلمة، يتتبع تاريخه. فإذا رأى أن استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس أقدم من استعمال كلمة أسد بالرجل الشجاع، شاف أقدم. هاي بعدين صارت استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع، هاي قرينة واحدة. طيب ثانيا، لما يستعملون كلمة الأسد في الرجل الشجاع أكو قرينة على أن المراد الرجل الشجاع، هاي اثنين، أولا تاريخه متأخر، ثانيا قرينة. بينما الأول استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس هم أقدم هم ماكو قرينة، هاي اثنين. ثم يرى استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع فيه مبالغة في الشجاعة، بينما استعمال كلمة الأسد في الحيوان المفترس ما فيه مبالغة، هاي ثلاثة. هاي القرائن مؤدية إلى القطع بأن كلمة الأسد موضوعة للحيوان المفترس حقيقة، وأن الرجل الشجاع هو معنى للأسد تبعي ومجازي. متأخر ويا قرينة فيه مبالغة. إذن 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 يقدر يوصل إلى المعنى الحقيقي، يجتهد فيصل إلى المعنى الحقيقي بهذه هاي طرق اجتهادية. تاريخ استعمال لفظ المعنى، يرى واحد أقدم ثاني متأخر، الثاني شوفه دائما معه قرينة تدل على الرجل الشجاع، ثالثا فيه مبالغة. قل أول ما بيها القرآن، إذن الأول هو استعمال حقيقي، الثاني هو استعمال مجازي، وهذا حصل باستنباطه تتبعه لتاريخ الكلمة. حقيقة ومجاز، مو بعضهم قال ايه مو بعضهم، مو الاشكال، مو الاشكال ان قول اللغوي لا يشخص الحقيقة من المجاز، بس موارد استعمار. يعني نقول لا قاعد يشخص، هذا قاعد يشخص، هذا اللغوي قاعد يشخص، يقول هذا حقيقة هذا مجاز، شنو ما يقدر بريء ما يخال. أحسن تسمونه لولا قال ما يمكن ثبوته، يقول لا يمكن ثبوته. طيب إذن ثم قلنا إذا قال هذا اللفظ له معنى واحد فقط، ما قلنا أنه يثبت الحقيقة؟ إذا اللغوي قاعد يثبت الحقيقة من موارد الاستعمال، يقول ليس له إلا معنى واحد، يعني مجاز، يعني تبعي تبعي علما، إذا ما له إلا معنى واحد تبعي علما. ماكو خلاف، كلامنا ماكو خلاف. الباقي ساكتين أو مثله. باقي لو ساكتين لو مثله، ماكو معارضة. إيه، مفروض أنه يقع كلام ماكو خلاف وتقادم حتى نقول تعارض قول الحجة مع الحجة الثانية. لا لا، متفقين أو في البقية ما متعارضين. إذن اللغوي من لما يثبت مواد الاستعمار قد يثبت ايضا الحقيقة بقوله ليس له الا معنى واحد، لم يستعمل الا في هذا المعنى، يعني ليس له الا هذا المعنى او من هذه القراحل. اذا يكون قول اللغوي حجة فيما يكون خبيرا فيه من تمييز المعاني الحقيقية عن المجازية للعامي، وهو الذي لم يتمكن من استعمال طريقة اللغوي للوصول إلى النتيجة التي وصل إليها اللغوي. إذن لا يمكن أن يوصلنا إلى الحقيقة والمجاز، يعرفنا بالحقيقة ويعرفنا بالمجاز. بل فالسائل قلنا روح المسلك الثاني في المجاز، أكو مسلك ثاني يقول مجاز ما يحتاج لقرينة، استعمال المعنى في غير ما وضع له لا يحتاج إلى قرينة، لا يحتاج إلى قرينة مع أنه مجاز. شال قرينة شنو يجيبوها في المجاز؟ هاي القرينة يقولون دول أهل، يقولون هاي القرينة لا تصحح استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل هذه القرينة مقومة لانفهام المعنى المجازي، لا لأنها مقومة للمجاز، مقومة لانفهامه. وإلا المجاز يصح أن نستعمل اللفظ في غير ما وضحت لها من دون قرينة، لكن علاقة قرينة مو طبعي هي موافق الضبط قرينة. شال قرينة شنو يقولون بالمجاز؟ يقول بلي هاي القرينة يقولون لانفهام المعنى المجازي، هاي القرينة مقومة لانفهام المعنى لا لتصحيح الاستعمال، استعمال لفظة في غير ما وضع لها. مع هذا نقول اللغوي يقدر يدلينا على المعنى الحقيقي من المجازي حتى إذا ما هو قرينة على المعنى المجازي. أخر مو قلنا أن اللغوي يشوف لفظة الأسد استعملت في الرجل الشجاع في تاريخ متأخر عن استعماله وأنها معها قرينة، وقلنا القرينة تصحح المعنى المجازي وأنه استعملت المبالغة. فسألنا قلنا لا، القرينة لا تصحح المعنى المجازي، لا تصحح المعنى المجازي، وإنما تكون مقوم لانفهام المعنى المجازي. مع هذا نقول اللغوي يقدر يدلينا على المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. كيف؟ هكذا نقول إذا رأى اللغوي لفظة تستعمل في معنى كثيرا وتستعمل في معنى ثاني بقلة، افرض ما اخو قرينة على المجال، اخو قرينة لفظة تستعمل في معنى 700 مرة يستعملوها، هي نفس اللفظة تستعمل في معنى ثاني 10 مرات. خلي الاول استعماله بدون قرينة، الثاني هم بدون قرينة، لان المجاز يصح ولو من دون قرينة، القرينة مقومة لانفهام المعنى المجاز. إذا هذا بدون قرينة، هذا بدون قرينة، شو يفهم الأول حقيقي الثاني مجازي؟ شلون؟ نقول يفهم أن المعنى الأول الذي استعمل فيه لفظ كثيرا 700 مرة هو الحقيقي، والثاني الذي استعمل فيه اللفظ 20 مرة 50 مرة 100 مرة هو المجازي. كيف؟ كيف؟ يقول الاستعمال الأول شكل اتجاه عام نوعي، الثاني ما شكل اتجاه عام ونوعي. أفرض استعمال صحيح لكن ما شكل اتجاه عام ونوعي، كل لفظ استعمل في معناه شكل اتجاه عام ونوعي فهو حقيقة، والذي يستعمل في معنى آخر بدون قرينة لا يشكل معنى عام ونوعي فهو مجاز. لا شو هناك صحيح كلاهما حقيقي، لكن في المعنى الأول صار 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 اتجاه عام نوعي أو لا. وين هذا؟ وين في العين؟ العين تستعمل في عين العين وفي النامع عين وفي الذهب عين وفي الجاسوس عين بمستوى واحد، ما كنت اتجاه نوعي، ما كنت قلت لك 710 750، هذا الفرق. فيتمكن أن يقول استعمال لفظ في معنى الأول الكثير هذا يشكل اتجاه نوعي، إذن هو الحقيقة، والثاني الذي لا يشكل اتجاه نوعي فيكون مجاز، لأن المجاز وإن صح بدون قرينة إلا أنه لا يشكل اتجاها عاما ونوعيا، إذا شكل اتجاه عام ونوعي فهو حقيقة. ذاك المعنوي على الجامع، وهي مصادر كلامنا مو مصادر، معنى آخر مش الإشكال في المعنوي ما يجي، ذاك الكلي وله مصادر، الكلي له مصادر. إذا الأول أن 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 المجاز المجاز إيه؟ لا أعرف الأول يعني استعمل كثيرا في معنى لفظ استعمل في معنى كثيرا أسمي أول
يا معنى الاستعمال ما أدري هذا الاستعمال حقيقي،
يعني استعمل لفظ الأسد في الحيوان المبتلى 700 مرة، استعمل لفظ الأسد في السجل الشجاع 30 مرة. إيه الآن استعمالات نقول المجاز يصح من دون قرين ولكن لا يشكل اتجاها عاما ونوعيا، فالذي يشكل اتجاه عام ونوعي هو الحقيقة، والثاني استعمال صحيح لا يتوقف على قرينة صحيح ولكن لا يشكل اتجاها عاما ونوعيا، فيتمكن اللغوي بهذه الطريقة من إثبات المعنى الحقيقي والمجازي.
رأيت أسد
هل تهناك
الآن شفر حقيقة أو مجازي؟ رأيت أسد الآن أقول لك
إيه نعم
الآن.
هناك هناك الحيوان مفترس،
هذا الحيوان
مفترس نعم، هاي ظاهرة هذا.